الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهناك أسباب تجلب الخشوع وتوصل إليه، منها استحضار نظر الله تعالى إليك في حركاتك وسكناتك، في صلاتك وقراءتك، في قيامك وقعودك. فالخشوع لا يختص بالصلاة، وإنما هو عبادة قلبية يظهر أثرها على الجوارح في كل أحوال العبد، وإنما يفارق الخشوع القلب إذا حصلت الغفلة عن استشعار نظر الله عز وجل ومراقبته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الخشوع هو الاستسلام للحكمين، الديني الشرعي بعدم معارضته برأي أو شهوة، والقدري بعدم تلقيه بالتسخط والكراهية والاعتراض، وهو الانقياد بالمسكنة والذل لأمر الله وقضائه، والاتضاع لنظر الحق، وهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليها واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح. وخوف العبد الحاصل من هذا يوجب له خشوع القلب لا محالة، وكلما كان أشد استحضارا له كان أشد خشوعا. وإنما يفارق الخشوع القلب إذا غفل عن اطلاع الله عليه ونظره إليه. فهذا الذي أورث قلوب القوم ما أورثها من خشية الله في السر والعلن بالليل والنهار على كل حال، فظهر ذلك على جوارحهم وقسمات وجوههم. فعن عبد الله بن أبي سليمان قال: كان علي بن الحسين زين العابدين، إذا مشى لا تجاوز يده فخذيه ولا يخطر بيده، وكان إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة. فقيل له: ما لك؟ فقال: ما تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ وكان إذا توضأ للصلاة اصفر لونه من شدة الوجل والحياء والخوف واستشعار عظمة الله والنظر إليه، فيقدم على صلاة يناجي فيها ربه فيظهر ذلك صفرة في وجهه. فعن عبد الرحمن بن حفص القرشي قال: كان علي بن حسين إذا توضأ أصفر، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك؟ فيقول: تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ ومن أسباب جلب الخشوع وتحصيله ترقب آفات النفس والعمل بالنقد ورؤية فضل كل ذي فضل. فارجع إلى نفسك وانظر إلى عيوبها، فإن ذلك يورثك انكسارا. وأما الخلق فلا تنظر إلى عيوبهم، بل انظر إلى محاسنهم، فيورثك ذلك شعورا بأنك أقل من هؤلاء جميعا، وأنك المقصر المذنب المحتاج إلى عفو ربك ومسامحته، وإلى التشمير للتقرب إليه وطاعته. ومن أسباب جلب الخشوع معرفة الرب عز وجل معرفة صحيحة تورث التعظيم. فكلما كان العبد أعرف بالله كان له أخوف وأشد تعظيما. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا عرف العبد ربه بصفات كماله ونعوت جلاله، وعرف نفسه بضعفها وعجزها وفقرها، انكسر وتواضع وخشع لله رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله: الفقر فقران، فقر اضطراري وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه، وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا، بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا. والفقر الثاني فقر اختياري، هو نتيجة علمين شريفين، أحدهما معرفة العبد بربه، والثاني معرفة العبد بنفسه. فمتى حصلت للعبد هاتان المعرفتان أنتجتا فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته، وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة. معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، فيجب على العبد أن يعلم أن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، وينفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى هو الخالق المالك لكل شيء المدبر لكل شيء، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، ولا مذل لمن أعز ولا معز لمن أذل، ولا خافض لمن رفع ولا رافع لمن خفض. ومن هذه صفاته وأسماؤه وأفعاله فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ولا معبود بحق سواه ولا رب غيره. فيجب على العبد أن يعبد هذا الرب الكريم كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن معرفة الله نوعان: النوع الأول معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي. النوع الثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه، وهذه هي المعرفة الخاصة والناس يتفاوتون فيها. ولهذه المعرفة بابان واسعان: الباب الأول التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، والباب الثاني التفكر في آيات الله المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى ودلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن أعظم أسباب تحصيل الخشوع علاج قسوة القلب ومرضه وغفلته، فإن هذه الأمراض من أعظم الأسباب في عدم الخشوع في الصلاة، لأن القلب إذا صلح صلحت الأعمال وصلحت الأحوال. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه مسلم. وقد ذم الله أصحاب القلوب القاسية وأقساها قلوب اليهود، قال الله تعالى عنهم وعن قلوبهم: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقد حذر الله المؤمنين من قسوة القلوب، فقال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وذم الله تعالى ذما عاما كل من قسى قلبه وأثبت له الويل والهلاك، فقال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ولا شك أن علاج قسوة القلب يكون بالنظر إلى أسباب القساوة ثم إزالتها، وذلك على هذا النحو: الوفاء بالعهد مع الله في القيام بالواجبات التي أوجبها تعالى، والابتعاد عن المحرمات التي حرمها على عباده، وكذلك الوفاء بالعهد مع المخلوقين. قال تعالى في سبب قساوة قلوب اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فيفي العبد بالعهد مع الله تعالى في القيام بالواجبات التي أوجبها، والابتعاد عن المحرمات التي حرمها، وكذلك يفي بالعهد مع المخلوقين حتى تذهب قسوة قلبه. كثرة ذكر الله تعالى بالقلب مع اللسان من أعظم أسباب سلامة القلوب من القسوة والأمراض المعنوية، فإن من أسباب قسوة القلوب كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، وحسن إسناده عبد القادر في تحقيق الأذكار للنووي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك الذكر صدئ، فإذا ذكر جلاه. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. وقد بيّن الله جل وعلا أن بذكره تطمئن القلوب، فقال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعظم الذكر القرآن المجيد، قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن ذكر الله تعالى الدعاء، فإن الدعاء لغة الطلب والابتهال، يقال: دعوت الله أدعوه دعاء ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير، ودعا الله طلب منه الخير ورجاه منه، ودعا لفلان طلب الخير له، ودعا على فلان طلب الشر له. والدعاء سؤال العبد ربه على وجه الابتهال، وقد يطلق على التقديس والتحميد ونحوهما، فالدعاء نوع من أنواع الذكر. فإن الذكر ثلاثة أنواع. النوع الأول ذكر أسماء الله وصفاته ومعانيها، والثناء على الله بها، وتوحيد الله بها، وتنزيهه عما لا يليق به، وهو نوعان: إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والنوع الثاني الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته، كقولك: الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد لراحلته، وهو يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم، ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم، وأرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم. النوع الثاني من أنواع الذكر ذكر الأمر والنهي والحلال والحرام وأحكامه، فيعمل بالأمر ويترك النهي، ويحرم الحرام ويحل الحلال، وهو نوعان أيضا. ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا، وذكره عند أمره فيبادر إليه ويعمل به، وعند نهيه فيهرب منه ويتركه. النوع الثالث من أنواع الذكر ذكر الآلاء والنعماء والإحسان، وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر. فهذه خمسة أنواع، وهي تكون ثلاثة أنواع أيضا: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاه، وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية، وذكر باللسان المجرد وهو في الدرجة الثالثة. ومفهوم الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان، والغفلة هي ترك باختيار الإنسان، والنسيان ترك بغير اختيار الإنسان. والذكر على ثلاث درجات: الذكر الظاهر ثناء على الله تعالى، كقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو ذكر دعاء كقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وكقوله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ونحو ذلك. أو ذكر رعاية كقول القائل: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، ونحو هذا مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله، وفيه رعاية لمصلحة القلب ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلة والاعتصام بالله من الشيطان وشر النفس. والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة، فإنها تضمنت الثناء على الله والتعرض للدعاء والسؤال والتصريح به، وهي متضمنة لكمال الرعاية ومصلحة القلب والتحرز من الغفلات والاعتصام من الوساوس والشيطان. الذكر الظاهر الدرجة الأولى، الذكر الخفي وهو الذكر بمجرد القلب مع التخلص من الغفلة والنسيان والحجب الحائلة بين القلب وبين الرب تعالى، مع ملازمة الحضور بالقلب مع الله كأنه يراه. والذكر الحقيقي هو ذكر الله تعالى للعبد: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. ومما يعين على التخلص من قسوة القلب ترك الذنوب والتوبة منها، فإن كثرة الذنوب من أعظم أسباب قساوة القلوب، والحذر منها والابتعاد عنها من أعظم أسباب السلامة قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. ومرباد أي فيه بياض في سواد، ومدخيا أي منكوسا. قال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن القلب يفسد بأمور هي التعلق بغير الله تعالى، وركوب بحر التمني، وكثرة النوم، وكثرة الطعام. والمفسد منه نوعان: أكل الحرام والإسراف. وقال رحمه الله: قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. ومما يعين على التخلص من قسوة القلب ترك كثرة الضحك والقهقهة، فإن كثرة ذلك تميت القلب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. كذلك كثرة ذكر الموت مما يعين على التخلص من قسوة القلب، فإن الغفلة عن الموت وطول الأمل مما يقسي القلب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح، يعني الموت. وفي لفظ لابن حبان: أكثروا ذكر هذه من اللذات، فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه الله، ولا ذكره في سعة إلا ضيقه عليه. حسنه الألباني. وفي لفظ لابن حبان أيضا بسند حسن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فالموت يقطع اللذات ويزيلها. والحديث دليل على أنه لا ينبغي أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموت. قال الصنعاني رحمه الله: وقد ذكر في آخر الحديث فائدة الذكر بقوله: فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلل، ولا في قليل إلا كثر، كما في رواية الطبراني في الأوسط بسند حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس، أي أعقل؟ قال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. ومن أسباب قسوة القلوب ترك الإحسان إلى اليتامى والمساكين، فإطعام المسكين ومسح رأس اليتيم مما يذهب قسوة القلب. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. كذلك زيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيرهم، لأن الغفلة عن ذلك من أسباب قسوة القلب. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وزاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وفي لفظ أبي داود: فإن في زيارتها تذكرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة، ولا تقولوا ما يسخط الرب. أخرجه أحمد والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا. أخرجه أحمد والحاكم، وهو حديث حسن. والهجر الفحش والكلام الباطل. وعن هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني وغيره. ومما يذهب قسوة القلب النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين، لأن الغفلة عن التفكر في ذلك من أسباب قسوة القلوب. لهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها وينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. قال تعالى: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. كذلك يستفيد في علاج القلب من حكم الحكماء، فإن ذلك مما يوقظ القلوب لما جعل الله على ألسنتهم من الحكم. قال إبراهيم الخواص رحمه الله: دواء القلوب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. ونقل عن لقمان أنه قال لابنه: جمعت لك حكمتي في ست كلمات: اعمل للدنيا بمقدار بقائك فيها، واعمل للآخرة بمقدار بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، وعمل من المعصية بمقدار ما تطيق من العقوبة، ولا تسأل إلا من لا يحتاج إلى أحد. وإذا أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله في موعظته حين سألوه عن قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، وإنا ندعوه فلم يستجب لنا، فقال: عرفتم الله فلم تطيعوه، وقرأتم القرآن فلم تعملوا به، وعرفتم الشيطان فوافقتموه، وادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا له، وادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب غيركم ولم تنظروا إلى عيوبكم، وتأكلون رزق الله ولا تشكرونه، وتدفنون أمواتكم ولا تعتبرون. علاج قسوة القلوب كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: القلوب ثلاثة: القلب الأول القلب السليم، وهو الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة، فالقلب السليم الصحيح والذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله، فإذا أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض لله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، فهمه كله لله، وحبه كله لله، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، ونومه له، ويقظته له، وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث، وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه. القلب الثاني القلب الميت، وهو ضد الأول، وهو الذي لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاذاته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. إن أبغض أبغض لهواه، وإن أحب أحب لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه. نعوذ بالله من هذا القلب. القلب الثالث القلب المريض، وقلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة والنفاق والرياء والشح والبخل ما هو مادة هلاكه وعطبه. نعوذ بالله من هذا القلب. وقد مثل ذلك بمثال حسن، وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره، وهذا مثال للقلب السليم، وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره، ليس جواهر الملك وذخائره، وهذا مثال للقلب المريض، وبيت خال صفر لا شيء فيه، وهذا مثال للقلب الميت. فجاء اللص يسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟ إن قلت من البيت الخالي كان محالا، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق. لهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال: وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب؟ وإن قلت يسرق اللص من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرس ما لا يستطيع اللص الدنو منه، كيف وحارسه الملك نفسه؟ وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبق لللص إلا البيت الثالث، فهو الذي يشن عليه الغارات. فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل، ولينزله على القلوب فإنها على منواله. فقلب خلا من الخير كله وقلب الكافر والمنافق، فذلك بيت الشيطان، قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقرا، فأي شيء يسرق منه وفيه خزائن الشيطان وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه. وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق؟ وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منها، إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده، وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع. وقلب بين هذين الداعيين، فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده، ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطباع. فهذا القلب للشيطان فيه مطمع وله منه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاح، فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به، فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة، وهي في القلب. فإن كان عند العبد عدة عتيدة فيأخذها ويصول بها على القلب، فإن كان عند العبد عدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف من الشيطان، وإلا فالدولة لعدوه عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. وعلاج القلب من جميع أمراضه قد تضمنه القرآن المجيد، قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأمراض القلوب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال، وهو مرض الجهل والشبهات والشكوك، وهذا أعظم النوعين ألما، ولكن لفساد القلب لا يحس به. ونوع مرض مؤلم في الحال كالهم والغم والحزن والغيظ، وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية بإزالة أسبابه وغير ذلك. وعلاج القلب بأربعة أمور: الأول بالقرآن الكريم، فإنه شفاء لما في الصدور من الشك، ويزيل ما فيها من الشرك ودنس الكفر وأمراض الشبهات والشهوات، وهو هدى لمن علم بالحق وعمل به، ورحمة لما يحصل به للمؤمنين من الثواب العادل والآدل. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الأمر الثاني، القلب يحتاج إلى ثلاثة أمور: ما يحفظ عليه قوته، وذلك بالإيمان والعمل الصالح وعمل أوراد الطاعات، الحمية عن المضار، وذلك باجتناب جميع المعاصي وأنواع المخالفات، الاستفراغ من كل مادة مؤذية، وذلك بالتوبة والاستغفار. الأمر الثالث من أدوية القلب وعلاجاته يتعلق بعلاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه، وهذا له علاجان: محاسبة النفس ومخالفتها. والمحاسبة نوعان: الأول قبل العمل، وله أربع مقامات: هل هذا العمل مقدور له؟ هل هذا العمل فعله خير له من تركه؟ هل هذا العمل يقصد به وجه الله؟ هل هذا العمل معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه؟ إذا كان العمل يحتاج إلى أعوان، فإذا كان الجواب موجودا أقدم، وإلا لا يقدم عليه أبدا. النوع الثاني من المحاسبة بعد العمل، وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع: محاسبة نفسه على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه المطلوب، ومن حقوق الله تعالى الإخلاص والنصيحة والمتابعة وشهود مشهد الإحسان وشهود منة الرحيم الرحمن وشهود التقصير بعد ذلك كله من العبد. النوع الثاني محاسبة نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. الثالث محاسبة نفسه على أمر مباح أو معتاد لم يفعل، وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا، أو أراد به الدنيا فيكون خاسرا. دماء ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، ثم يكملها إن كانت ناقصة، ثم يحاسبه على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب شيئا منها تداركه بالتوبة والاستغفار، ثم على ما عملت به جوارحه، ثم على الغفلة. الأمر الرابع مما يتعلق بعلاج القلب، علاجه من استيلاء الشيطان عليه، فالشيطان عدو الإنسان، والفكاك منه هو بما شرع الله من الاستعاذة والتوكل والإخلاص، فإن ذلك يمنع سلطان الشيطان. هذه علاجات القلب، وكل ذلك يؤدي إلى التخلص من قسوة القلب التي هي من أكبر الأسباب المانعة من وقوع الخشوع في القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حقيقة الخشوع ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.